قال: من ستر مؤمنا هل له ميزة أني أختار المؤمن عند تنفيس الكرب؟ هل من تفصيل؟ جاء: من ستر مؤمنا ومن نفس، من ستر مسلما ومن نفس عن مؤمن الكرب. قلت: الكرب تتعلق بأمور خفية، فعبر عنها بالإيمان، والأصل أن الإنسان يستر كل مسلم ويفرج وينفس عن كل مسلم. يقول: إذا زالت سترة المصلي بسبب من الأسباب، فهل يشرع لأخيه المسلم أن يضع أمامه سترة عوضا عن تلك التي زالت؟ جزاك الله خيرا وجزاك. نعم، يشرع له أن يضع أمامه سترة، كان يريد أن يمشي وقد استتر به، فيضع مكانه شيئا مرتفعا أمام أخيه ثم ينصرف. ويجوز للإنسان أن يستتر بظهر أخيه. قال نافع: كان ابن عمر إذا دخل المسجد ولم يجد شيئا قال: يا نافع ولني ظهرك. وكان الصحابة إذا كانوا في سفر ولم يجدوا شيئا أناخوا بعيرهم فصلوا إليه. والسترة إما سنة مؤكدة أو واجبة، قولان للعلماء رحمهم الله. ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة في حياته أبدا. جاء في حديث صحيح ولكنه ليس بصريح: صلى إلى غير شيء أو إلى غير جدار، صلى إلى غير جدار. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي في صلاته، يصلي ولم يتخذ سترة، فجلس أمامه وقال: لا تعجل في صلاتك. ثم قال له: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء لا يحول الشيطان بينه وبين صلاته، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال قبل الأخير، يقول: هل يجوز سب أو لعن يزيد بن معاوية؟ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. يزيد لا يحب، ولكن اللعن ليس من شأن أحد. قد تكلم فيه الإمام أحمد فقيل له: ألا تلعنه؟ قال: يا بني، هل رأيتني ألعن أحدا؟ أمره إلى الله عز وجل. لم يخرج من دائرة الإسلام، ولكنه وقع في أمور عظيمة، لا سيما ما وقع معه مع الحسين رضي الله عن الصحابة أجمعين. يقول: ما معنى قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم؟ هذه الشهادة بالتوحيد، الله عز وجل يشهد لنفسه بالتوحيد، ويشهد على ذلك من يشاء من خلقه، فأشهد على هذا الأمر الملائكة وأولو العلم، فدل على أن من وصفهم الله بالعلم أنهم يشهدون لله بالتوحيد. والشهادة بالتوحيد متضمنة لتحقيق التوحيد، ولذلك قلت لكم: من لم يكن موحدا لا يعد عالما في تعبير القرآن ولو كثرت معلوماته. هنا يقول: لو يتم التنبيه على الإخوة بعدم الإزعاج بكثرة الكلام أثناء الانصراف وقت الأسئلة. بعض الإخوة جزاه الله خيرا من حرصه على إخوانه ومحبته لهم، إذا خرج في آخر الدرس كما هو العادة قبل أن ننتهي ونصل إلى الأسئلة، يقوم بعض الإخوة ينصرف فيتكلم مع صاحبه ويحدث ضجة في المسجد. وهذا نبهت عليه في الدرس الماضي، أن المساجد لا ترفع فيها الأصوات، ثم العلم يحترم فإذا كان عند الإنسان حاجة وأراد الانصراف فلا حرج عليه أبدا، ولكن لا يشغل غيره. من أراد أن ينصرف قبل انتهاء الدرس كلية ينصرف راشدا ولكن بهدوء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الشفاعة. باب الشفاعة، المراد بها هنا الشفاعة الدنيوية المتعلقة بحقوق المسلمين مما تقتضيه أخوة الدين، فهي هنا من جملة الأبواب السابقة، من جملة حقوق المسلمين وستر عوراتهم والقيام بحقوقهم وقضاء حوائجهم، هنا أيضا تشفع له، فهذا من هذا الباب. وليس المراد بالشفاعة الشفاعة المعروفة التي تكون في الآخرة كالشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء والشفاعات دخول الجنة، ليس هذا الباب متعلق بذلك، إنما المراد الشفاعة المتعلقة بحقوق المسلمين. والشفاعة من الشفع، والشفع خلاف الوتر، فمن شفع لأخيه فكأنما أصبح مع وتر أخيه شفعا، فقد شفع أخاه، بدل أن كان أخوه لوحده أصبح شفعا، بعد أن كان أخوه وترا أصبح شفعا. قال الكفوي رحمه الله: هي سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل الضراعة. هي سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل الضراعة، يعني أن يسأل شخص شخصا ذا جاه بأن يفعل خيرا في هذا الرجل أو أن يترك مضرته على سبيل الضراعة، أن يتوسل إليه ويسأله. واضح؟ سؤال فعل الخير وترك الضر عن الغير على سبيل الضراعة. وقال الراغب الأصفهاني: الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه، فهي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. قال الإمام رحمه الله: قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. هذه الآية نزلت كما قال مجاهد ابن جبر، كما قال ابن كثير وهو عند الطبري بإسناد صحيح، قال مجاهد: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض، نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال القرطبي رحمه الله في التفسير: قال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم: هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم، فمن يشفع لينفع فله نصيب، ومن يشفع ليضر فله كفل. وقال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: قال: كل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله صار شفيعا له. كل من أعان غيره على أمر بقوله أو فعله صار شفيعا له. قال: والشفاعة للمشفوع له هذا أصلها، يعني أن يعين الإنسان غيره بقول أو فعل. قال: فإن الشافع يشفع صاحب الحاجة فيصير له شفيعا بعد أن كان وترا، فيصير له شفيعا في قضائها لعجزه عن الاستقلال بها. قال: فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير أو شر بقول أو عمل. ونظيرها قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال رحمه الله: وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها، وفي السيئة يكن له كفل منها. قال: فإن لفظ الكفل يشعر بالحمل والثقل، ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي ينصب طالبه في تحصيله، وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد. يعني من أسلم من أهل الكتاب له كم؟ كفلين من الأجر. فكفلين في الإثم ولا في الصلاح؟ في الصلاح. كل منهما يستعمل مكان الآخر، ولكن لما اجتمع ناسب النصيب للحسن والكفل للسيء، لأن النصيب يشتمل على معنى الحظ، والكفل يشتمل على معنى الثقل. قال: وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد الذي ينصب طالبه في تحصيله، وإن كان كل منهما يستعمل في الأمرين عند الانفراد، ولكن لما قرن بينهما حسن اختصاص حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل. وقال المسعدي رحمه الله: المراد بالشفاعة هنا في الآية المعاونة على أمر من الأمور. وتفسير ابن سعدي رحمه الله من أحسن التفاسير، خاصة إذا أغلقت عليك المعاني ارجع له ستنجلي لك. قال: المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من الأمور من أمور الخير. قال: ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. قال: ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان. قال: وقرر ذلك بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني في آخر الآية، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كلا ما يستحقه. وفي قوله: من يشفع شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة سيئة، دلالة على أن الشفاعة ليست واحدة، أنها متنوعة. ولذلك قال العلماء: الشفاعة أنواع، منها شفاعة محرمة، منها شفاعة محرمة، وهي الشفاعة بالحدود بعد أن تصل إلى السلطان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره أو في حكمه. والحديث في الترغيب، في صحيح الترغيب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة لما شفع في المخزومية، قال: أتشفع، أو في الغامدية، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والحديث في الصحيحين. وقال صفوان بن أمية وقد عفى عن السارق. قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ يعني بعد أن وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشكاه عفى عنه. قال هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ رواه أبو داود. وعنده أيضا الحديث عبد الله بن عمرو: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وهذا بالإجماع أن الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع فيها، ولا يجوز لأحد أن يسعى في إسقاطها، بل على السلطان أن يقيمها. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان، وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته. وقال ابن حجر: نقل ابن عبد البر وغيره جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير، يعني إذا لم يكن حدا يشفع عند الإمام وعند غيره، أما الحد فيشفع فيه قبل وصوله إلى الإمام. هذه الشفاعة الأولى، شفاعة محرمة. الشفاعة الثانية شفاعة في شيء محرم، فهنا أيضا تحرم لأنها تعاون على الإثم والعدوان، كمن يشفع لشخص عند شخص أن يقرضه بالربا، هذه شفاعة لا تجوز. الأمر الثالث، الشفاعة الثالثة شفاعة في شيء مباح من حاجة أو إعانة أو معصية لم تبلغ الحد ونحو ذلك، وهذه شفاعة الحسنة وفيها أجر. قال ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح: قال الأجر على الشفاعة ليس على العموم، يعني من يشفع شفاعة سيئة يؤجر؟ لا يؤجر. قال الأجر على الشفاعة ليس على العموم، بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة، وهي الشفاعة الحسنة، وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه كما دلت عليه الآية، يعني من يشفع شفاعة حسنة. وقد أخرج الطبري بسند صحيح مجاهد قال: هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض. قال: وحاصله أن من شفع لأحد في الخير كان له نصيب من الأجر، ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر. والشطر الأول من الآية، الإمام رحمه الله لم يكمل الآية، ويشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، اكتفى بهذا ولم يكمل الآية قصدا رحمه الله، لأنه يستدل لهذا الباب، وهذا الباب متعلق بالشفاعة في حاجات المسلمين، فالمناسب الحث عليها، والحث على يحصل بقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ولا يجوز أخذ الأجر على الشفاعة، لا يجوز لأحد أن يأخذ الأجر على الشفاعة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا يحصل بين الناس كثيرا، يتوسط لأحد في خير ثم يأتيه بهدية لا يجوز له أن يقبلها. من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الحديث عند أبي داود وهو في صحيح الترغيب، لأن الشفاعة في هذه الأمور إنما هي زكاة الجاه، وحق من الحقوق، وباب من أبواب التراحم والتحاب بين المسلمين، وأخذ الأجرة عليها يفوت هذه الأمور ويقطع عن الناس الشفاعة الحسنة، لأن الشفاعة إذا كانت بأجر ليست حسنة في الحقيقة، إنما الحسن هنا الذي دفعه وهو المال هو الذي أتى بالشفاعة. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، متفق عليه، وفي رواية ما شاء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا. هذا فيه حث على الشفاعة في حوائج الناس، في حث على الشفاعة في حوائج الناس. قال ابن حجر قال ابن بطال المعنى اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقا سواء قضيت الحاجة أم لا. وقد بوب عليه البخاري في الصحيح باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وقال النووي رحمه الله فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة، يعني هذه يسأل حاجة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهما. ما الفرق بين السلطان والوالي؟ هذا أكبر وهذا تحت ولايته. قال أم إلى أحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم أو إسقاط تعزير. لم يقل حد، لماذا؟
لا يجوز.
أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو ذلك. أما الشفاعة في الحدود فحرام. قال وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك فهي حرام. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، يعني إما أن تعطيه أو تشفع له. والشفاعة إلى الكبير في كشف تربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس والتمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده، يعني قد يصل ولكن لا يستطيع أن يفصح ليعرف حاله على وجهه. وإلا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتجب ولا يحجب، فكل من أراد أن يقصده يستطيع أن يأتيه. ومع ذلك قال لأصحابه لما يأتي صاحب الحاجة عنده اشفعوا تؤجروا. وفي هذا الحديث أيضا حث الإمام جلساءه على إعانته على الخير، في الحديث حث الإمام جلساءه على إعانته على الخير اشفعوا تؤجروا، يعني اشفعوا عندي لهذا الرجل الذي يأتيني بحاجة، فيحثهم على إعانته على الخير. وفيه أن الشفاعة في حاجات الناس عند السلطان مما يؤجر عليها الإنسان، إذا كان الإنسان واصلا للسلطان والأمين والحاكم ويستطيع أن يؤجر ويستطيع أن يشفع فهذا باب عظيم يؤجر عليه الإنسان، وهذا الأجر مطلقا سواء قبل السلطان شفاعته أم لا، لقوله اشفعوا تؤجروا. فكل من شفع أجر. وقوله ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب وفي رواية ما شاء، هذه في رواية للبخاري، فيه أن الشفاعة
لا يلزم قبولها.
يعني أنتم عليكم أن تشفعوا ثم الأمر الآخر ليس إليكم، يقضي الله على لسان نبيه ما شاء، إما أن يقضي حاجته أو لا يفعل ذلك. قال القرطبي في المفهم: وهذه الشفاعة، هذا يسمى القرطبي الجد، أما صاحب التفسير حفيد هذا. قال: وهذه الشفاعة المذكورة في الحديث هي في الحوائج والرغبات للسلطان وذوي الأمر والجاه، كما شهد به صدر الحديث ومساقه. قال: ولا يخفى ما فيها من الأجر والثواب، لأنها من باب صنائع المعروف وكشف الكرب ومعونة الضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى السلطان وذوي الأمر. وابن حجر رحمه الله لما ذكر هذا الحديث وشرحه ذكر تنبيها. قال ابن حجر: تنبيه، وقع في حديث عن ابن عباس سنده ضعيف، رفعه أي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقضى غفر له. الحديث ما حكمه؟ ما حكم الحديث؟ ضعيف. وهذا فيه عادة العلماء التنبيه على الأحاديث الضعيفة التي لا تصح. وهذا هو العلم، ليس العلم أن تخلط وتأتي بكل ما وقع عليه بصرك ولا تحترم الثابت وتخلط في الأحاديث، هذه خيانة للعلم وإهدار لجهود العلم وخطأ كبير. لأن بعض الناس بل بعض الجماعات هم مظنة الأحاديث الضعيفة، لأن لا تطرب إلا الأحاديث الغريبة الضعيفة الموضوعة، وإذا قيل لهم هذا حديث ضعيف لا يصح قالوا: نطعمه برسيم حتى يسمن. وهذا استهزاء كبير وغلط عظيم. إنما العلم يؤخذ من الأحاديث الصحيحة، من الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الأئمة رحمهم الله في صحيح الحديث: غنية عن ضعيفه. فالأحاديث الثابتة الصحيحة فيها غنية واغتناء عن الأحاديث الغير ثابتة الضعيفة، فلا يروي الإنسان إلا الحديث الصحيح ولا يستدل إلا بالحديث الصحيح. هذا دين. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. الحديث الأول فيه الحث على الشفاعة مطلقا، والحديث الثاني فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه فقه آخر، وهو أن الشفاعة ليست من باب الأمر، وذلك قالت: تأمرني؟ قال: لا، إنما أشفع. فدل على أن الشفاعة ليست من باب الأمر، إنما هي واسطة، واسطة خير، قد تقبل وقد ترد. وهنا ردة قبلت، وهذا فيه جواز رد الشفيع، وليس في ذلك قدح في الراد ولا في الشفيع. فلا تنتقد بريرة رضي الله عنها لأنها ردت الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس نقصا في النبي عليه الصلاة والسلام أن ترد شفاعته، إنما هو معلم للأحكام الشرعية، فالشفاعة قد تقبل وقد ترد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها. من زوجها؟ مغيث. في صحيح البخاري وغيره قال ابن عباس رضي الله عنهما كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث. كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان. قال كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة ونواحيها، وفي رواية يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. شفت الحب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعباس في رواية يترضاها لتختاره فلم تفعل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعباس ألا تعجب، أو يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو راجعته. جاء في رواية عند ابن ماجه فإنه أبو ولدك. قال ابن حجر وظاهره أنه كان له منها ولد. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا. وفي رواية قالت يا رسول الله أشيء واجب علي؟ قال لا. فيه أن الصحابة لم يكونوا يخالفون أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلو قال أمرك ماذا فعلت؟ استجابت. قال إنما أنا أشفع. عندكم ماذا؟ إنما أشفع. قال ابن حجر في رواية ابن ماجه إنما أشفع، وفي البخاري إنما أنا أشفع بزيادة أنا، أي أقول ذلك على سبيل الشفاعة لا على سبيل الحتم عليك. قالت فلا حاجة لي فيه. وفي رواية لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. يعني هذا شيء عجيب، شدة حب يقابله شدة بغض، أي إذا لم تلزمني لا أختار العودة إليه. وفي هذا الحديث يستدل العلماء به أن الأمة إذا اعتقت تحت عبد كان لها الخيار في الفسخ، لأن بريرة اشترتها عائشة واعتقتها فأصبحت حرة. فالأمة إذا اعتقت تحت عبد، يعني زوجها عبد، أما إذا كان زوجها حر فلا تفسخ عند الجماهير خلاف الأحناف رحمهم الله. فيه أن الأمة إذا اعتقت تحت عبد كان الخيار في الفسخ. أنا ما سمعت. وفيه جواز رد الشفيع، وفيه سعي النبي عليه الصلاة والسلام للشفاعة، وأن الشفاعة في لم شفاة الأسر أمر محمود فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالتوسط والشفاعة هذا أمر محمود. قال ابن القيم رحمه الله فهذه شفاعة من سيد الشفعاء. قال فهذه شفاعة من سيد الشفعاء عليه الصلاة والسلام لمحب إلى محبوبه، وهي من أفضل الشفاعات وأعظمها أجرا عند الله، فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على ما يحبه الله ورسوله. ولهذا كان أحب ما لإبليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين، فأحب شيء إلى إبليس تفريق الأسر، فالنبي شفع لجمع هذه الأسرة، فدل على أن الشفاعة في جمع الأسر من أعظم الأمور التي تسلك في الشفاعة. كم بقي؟ 20 ها باب الإصلاح بين الناس. نبدأ باب الإصلاح بين الناس. هذا الباب كسابقه متعلق بحقوق الأخوة والسعي في المحافظة عليها، والإصلاح نقيض الإفساد، والمراد به هنا إصلاح ذات البين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أيوب رضي الله عنه: ألا أدلك على تجارة؟ فقال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. صل بين الناس إذا تفاسدوا، إذا فسدت الأحوال بينهم، وقرب بينهم إذا تباعدوا. هذه تجارة. والإصلاح بين الناس شفاعة حسنة. قال ابن تيمية رحمه الله: فسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين. وربنا عز وجل أمر بالإصلاح ونهى عن الفساد، وبعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، كما قال ربنا وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا فيه أن سبيل الرسل الإصلاح، وأن خلافه سبيل المفسدين المخالفين للرسل. وقال الله عن شعيب النبي عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كما بين الله عز وجل سبيل المنافقين، قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم مفسدون. ولذلك ربط الله الإصلاح بالإيمان، فقال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال ابن كثير: أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا. وقول الله عز وجل: خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا فيه أن الخير في الإصلاح. ولذلك ختم الله هذه الآية بقوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والحديث عند أبي داود والترمذي، وعند الطبراني والبزار من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وعند البخاري في التاريخ وفي السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. وقول لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من الكلام، في كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به، لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتكلمون به. وهذا يدل على أن أكثر كلام الناس لا خير فيه، إما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محض كالكلام المحرم بجميع أنواعه. فكثير من نجوى الناس وكلامهم لا خير فيه. ثم استثنى الله عز وجل ودل الناس على الخير، فقال: إلا من أمر بصدقة، صدقة من مال أو علم أو أي نفع كان. أو معروف، وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع حسنه. وإذا أطلق المعروف يعني الأمر المعروف إلا من أمر بمعروف، إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، لأن المنهيات يعني تركها من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر. أما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي أو إصلاح بين الناس. هذا الشاهد من الآية. قال ابن سعدي: والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع الخصام والتغاضب. يقول: والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال: فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء. لكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: والصلح خير. وهذه قاعدة عامة وباب كبير. نقف إلى هنا، نقف إلى هنا. يقول سؤال: هل يجوز الذهاب لبيت أهل المتوفى أو أي مكان محدد للعزاء؟ جزاكم الله خيرا. إذا لم يمكن، الأصل أن الإنسان يحضر الجنازة، فإذا استطاع يعزيهم قبل الدفن أو بعده كما هو مذهب الجمهور، إذا لم يستطع يذهب إليهم فيعزيهم. وتعزية المؤمن فيها أجر عظيم، والتعزية تصبير وتسلية، التعزية تصبير وتسلية. أما اتخاذ الأطعمة والاجتماع هذا أمر ليس عليه دليل من السنة. قال الشافعي في الأم: وأكره المأتم، وهو الاجتماع لأهل الميت. قال: لأنه يكلف المؤنة على ما مضى فيه من الأثر، والأثر يقصد أثر جرير بن عبد الله البجلي: كنا نرى أو نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. يقول: هل يجوز تكملة الدرس في الجامعة أو في أي مكان وقت الأذان؟ الأصل أن الإنسان إذا سمع الأذان يقف يردد مع الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وترديد الأذان سنة. يقول: إذا دخلت المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير، هل أدخل معه أم أنتظر الجماعة الأخرى؟ تدخل معه، لأن الجماعة الأخرى مختلف فيها بين العلماء، وجمهور العلماء لا يرون تكرار الجماعة الأخرى في مسجد فيه إمام راتب. أما إذا كنتم في السفر وهو في التشهد الآخر وأردت أن تجتمع أصحابك وتصلي جماعة أخرى هذا طيب. يقول: دخلت المسجد وكانت الصلاة قد قضيت، فصليت الفريضة منفردة، ثم سمعت إقامة لجماعة أخرى، هل يشرع لي أن أقطع صلاتي أم أصلي معهم؟ لا، صلي لوحدك، هذا أفضل من حيث أقوال العلماء والآثار الواردة في ذلك. ولكن لو أراد الإنسان يقطع صلاته لأمر نقول ينوي بها سنة مطلقة ويقطعها. يقول أشكل علي هذا الذكر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هل يقال الاستفتاح أم عند الرفع من الركوع أو ما يقول العاطس؟ كل ذلك وارد، كل ذلك وارد، يعني في هذه المواطن الثلاثة يقال هذا الذكر. هيطلبني شفاعة، حاضر. يقول من يقدم في الصلاة، هل المقيم أم المسافر؟ وإذا تقدم المقيم هل يصلي مع المسافر صلاة؟ صلاة تامة أو ينفصل عن الإمام بعد التشهد الأول؟ إذا كانوا مقيمين يصلي المقيم، يعني إذا اجتمع مسافر ومقيم من يقدم؟ الأصل يقدم أقرأهم وأعلمهم، هذا الأصل. فإذا كان رأوا المصلحة في تقديم المسافر قدموا، مستعجلين وكثر وشخص واحد مقيم والبقية كلهم مسافرين، لماذا يشق عليهم؟ يتقدم المسافر ثم يتم صلاته. أما إذا كان واحد مسافر وكلهم مقيمين لا. يقول يا شيخ بعض الناس يقول إن علم الفيزياء أو الرياضيات وغيره من العبادة، ما حكم هذا القول؟ لا، ليس من العبادة. يعني الكافر إذا درس كيمياء تؤجر؟ نعم لا يؤجر. العلم إذا درسته تؤجر عليه هذا عبادة، إذا درسته لا تؤجر عليه ليس عبادة. علوم الدنيا يشترك فيها المسلم والكافر، لا تحتاج إلى إيمان. أما علوم الدين هي التي ذكرت في الأحاديث وهي المقصودة في الشرع. كم بقى شيخ؟ يقول السلام عليكم، رجل تزوج من نصف سنة وهذه المرأة شاذة عنه، يقصد يعني ناشز، ولم تقربه وأخبر أهلها ولم يفيدوه بشيء، فما حكم ذلك؟ هذه ستأتينا شاء الأبواب. طيب، وسأذكر هذا في الآية القادمة اللي بعد القادمة، في الآية القادمة إن شاء الله. والصلح خير، هذا جاء إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ختامها والصلح خير وحضرت الأنفس الشح، سيأتينا إن شاء الله. يقول شيخ، بعض الأحيان أبتسم أو أضحك لأشياء بسيطة ولا تستاهل أن أضحك عليها، فكيف هذا؟ اسأل نفسك. يقول والذين هم لفروجهم حافظون، يعني لا يزنون، لا يفعلون المنكر بها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني لا يأتون بفروجهم إلا ما حل لهم، فيحفظونها بحفظ الله عز وجل. يقول كيف الجمع بين حديث من دخل الجنة وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يفتح باب الجنة؟ وكيف كان السلف يتعاملون مع مخالفيهم في المنهج؟ كيف تعامل مع بعض الأصدقاء والأقارب؟ كيف الجمع بين الحديث أحاديث من دخل الجنة وحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفتح له باب الجنة؟ يدخل مع الداخلين، ما الفرق؟ ليس بينهما تعارض أبدا، ليس بينهما تعارض. من الجنة هذا الرجل لا يدخلها إلا في الآخرة إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. السلام يكون على من أعرف ومن لم أعرف، صحيح صحيح، لكن ماذا إذا كان الذي لا أعرفه غير مسلم؟ الذي لا أعرفه غير مسلم، إذا غير مسلم لا تسلم عليه. يعني السلام على من تعرف ومن لا تعرف، يعني أنا أعرف الشيخ هذا والشيخ ما أعرفه، فلا أسلم إلا على من أعرف. قال عليه الصلاة والسلام إن من أشراف الساعة تسليم الخاصة، أن يسلم الرجل لا يسلم إلا على من يعرف. أما تسلم على كل المسلمين في بلد إسلامي تسلم على الكل، أما الظاهر ما فهم من أعرف من لا أعرف. أما إذا شككت في الرجل الأصل أنه مسلم في بلاد الإسلام، إذا ظهر لك علامات أنه ليس مسلم ذاك لا تسلم عليه. إذا بدأك بالسلام هل تقول عليكم أو تقول عليكم السلام؟ قولان العلماء رحمهم الله. السؤال قبل الأخير إن شاء الله، يقول ما هو الفرق بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قسمي فيما أملك فلا تنم فيما لا أملك، أي العمل القلبي في محبة الزوجات، وبين قولي لعمر عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عليك أن تحبني حتى أكثر من نفسك. حب الرسول عبادة وحب النساء طبيعة، فإذا غلب حب بعض النساء في القلب على بعض هذا لا يجعله أن يجور بأن يبيت عند هذه أكثر ويفرط في حق هذه، هذا لا يجوز، هذا قسم فيما أملك، يبيت كل ليلة لا حقها لا أحكامها الشرعية، فلا تلومني فيما لا أملك، لأن أمر القلب لا يملك إلا الله عز وجل، قد يميل الإنسان لشخص أكثر من غيره، هذا أمر قلبي، هذا لا يؤخذ عليه الإنسان. أما حديث عمر فهذه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحد حتى يكون الرسول أحب إليه من ماله وولده ونفسه، والناس أجمعين كذلك. يقول هل تجوز الشفاعة لمن فعل الكبائر أو الزنا إذا وصل الشرطة ولم يصل المحكمة؟ إذا كان الشرطة لهم يد وأن إذا وصل لهم خلاص نواب عن ولاة الأمر لا يجوز الشفاعة فيه، وإلا يجوز. جزاكم الله خيرا.